بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ بإذن الله تعالى ورحمته في هذه الحلقة بسورة غافر، بعد أن انتهينا والحمد لله من سورة الزمر. وكما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة أننا نتكلم كلاما إجماليا عن هدف السورة وموضوعها، حتى نتذوق شيئا من جمال القرآن وحلاوة القرآن. فلما تعرف موضوع السورة وما الهدف الذي يراد تقريره في هذه السورة، وكيف قرر الله تعالى هذا الموضوع، هذا يجعل الآيات متسلسلة ومترابطة، وأنت تقرأ السورة وتود أن لا تقطع قراءتك للسورة. فسورة غافر، تعالوا نتأمل في شيء من مقاصدها. يقول الله تعالى في بدايتها، وأنت إذا أردت أن تعرف مقصد السورة أولا لا بد أن تتفكر في فاتحتها، لأن هذا من الأسلوب العربي المعروف، من البلاغة المعروفة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وهو أفصح كلام، فكانوا يفتتحون خطبهم بمقدمة فيها إشارة إلى الموضوع، ومقدمة يعني عظيمة وقوية. فكذلك آيات سور القرآن تفتتح بآيات جليلة فيها إشارة إلى مقصود السورة وموضوع السورة. يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وهذه كلها صفات عظيمة لله تعالى. ثم تأمل كيف يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الشيء الذي تتميز به المقدمة هنا موضوع الجدال، فتضع هذا في ذهنك، أن الجدال مما ذكر أولا في هذه السورة، وهذا يفتح لك فهم مقصد السورة. ولذلك يعني بالفعل لما تتفكر في آيات سورة غافر ترى أن الله تعالى كما سيأتي معنا كرر من ذكر موضوع الجدال، كرر من ذكر موضوع الجدال. فيعني السورة هذه الإخوة من أبرز مقاصدها أنها جاءت لإبطال جدال المجادلين في توحيد الله وتقرير التوحيد. هذا من أبرز ما ظهر في هذه السورة، أنها جاءت لتقرير التوحيد وإبطال جدال المجادلين في توحيد الله تعالى. ومن اللطائف في هذا المقصد والعلاقة بين المقصد واسم السورة، تأمل كيف الله تعالى سمى هذه السورة التي تبطل جدال المجادلين، سماها بسورة غافر، وهذا أمر في غاية الروعة والجمال. كيف ذلك؟ الذي يعرض عن آيات الله وعن عبادة الله هذا يستوجب الغضب، فما بالك بإنسان ما يكتفي بالإعراض بل يعارض الدين ويجادل بالباطل في دين الله، هذا يستوجب أشد الغضب على هذا الإنسان. فتأمل سبحان الله في السورة التي فيها ذكر جدال المجادلين، كما قال الله تعالى كما سيأتي معنا: قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، إن هذا يستوجب المقت والغضب الشديد من الله تعالى عليهم. لكن مع ذلك تأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة بسورة غافر، وافتتحها بصفات تدل على مغفرته والتوبة عن عباده. وهذه في الحقيقة لفتة جميلة تدل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. فهؤلاء يجادلون في دين الله والله تعالى يدعوهم إلى مغفرته. هذه الدعوة للمجادلين لأن يرجعوا إلى الحق غلفت بغلاف المغفرة والرحمة وقبول التوبة، فافتتحها الله تعالى بقول غافر الذنب وقابل التوب. فأيها المجادلون بالباطل ارجعوا إلى الله، فالله غفور، الله يقبل توبتكم. فتأمل في يعني جمال تسمية هذه السورة بسورة غافر. ونأتي الآن على شيء من آياتها أيضا. تأمل سبحان الله كيف تبرز فيها المغفرة بعد أن ذكر الله تعالى هذه المقدمة. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذه أيضا دعوة للرجوع إلى الله تعالى، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهذا أيضا فيه دعوة إلى يعني مغفرة الله تعالى ورحمته. ثم يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فكما قلنا الكفر في حد ذاته يستوجب المقت، فكيف بالجدال بالباطل في آيات الله تعالى. ويعني تأمل في هذه السورة أيضا الله تعالى طبعا يقرر التوحيد. قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. السورة فيها دعوة إلى الرجوع إلى مغفرة الله وإلى الإنابة. قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، وهذا والله أعلم يتناسب مع موضوع الجدال بالباطل، لأن المجادل إنما يجادل لأنه يرى نفسه كبيرا عظيما أكبر من الحق فيجادل بالباطل ولا يستجيب للحق ولا تواضع للحق، فيذكر الله تعالى شيئا من عظمته ورفعته جل جلاله. رفيع الدرجات ذو العرش. وكذلك لما ذكر أيضا كما سأتي معنا الجدال ذكر شيئا من آيات الله الكونية العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذا يتناسب مع موضوع الجدال وحال المجادل. وتأمل كيف ظهر يعني شيء من عظمة الله وجلاله، يقول يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل يعني يذكر الله تعالى شيئا من أهوال القيامة، العذاب في الآخرة، ثم العذاب في الدنيا لمن يعني كذب. ثم بعد ذلك يذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل بماذا تميزت قصة موسى في هذه السورة، سورة غافر، التي فيها إبطال جدال المجادلين بالباطل وتقرير التوحيد والجدال بالحق لإقامة البراهين على توحيد الله جل وعلا. فتأمل كيف ذكر في قصة موسى جدال الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه. سبحان الله هذا المشهد من مشاهد قصة موسى ما جاء في القرآن إلا في سورة غافر. لماذا؟ لأنه يتناسب مع مقصد السورة. تأمل كيف الله تعالى ذكر من قصة موسى ما يتناسب مع مقصد سورة غافر. ففي جدال هذا الرجل مؤمن يعني تقرير الحق، وكما سيأتي معنا يعني سبحان الله في كلماته دعوة إلى مغفرة الله تعالى ورحمته كما سنسمع الآن. يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. تأمل كيف يعني يريد مصلحتهم، يخاف عليهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، دعوة فيها يعني الرحمة عليهم، يتناسب هذا مع سورة غافر. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى آخر دعوة في هذا، إلى أن قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالجدال بالباطل هذا يغضب الله تعالى ويغضب المؤمنين. كيف يعارض هذا الإنسان الحقير آيات الله تعالى الواضحة البينة؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. انظر إلى تكبره وسخريته بموسى وجرأة على الله، ويقول: وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. ثم تسمع هذه الموعظة وهذه المجادلة من هذا الرجل المؤمن، كيف يعني تشعر فيها بخوف عليهم، وأنه يدعوهم إلى مغفرة الله تعالى ويدعوهم إلى النجاة من عذاب الله. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سبحان الله، انظر كيف افتتح موعظة بهذه الحقيقة. لأن الإنسان الإخوة إذا تيقن أن هذه الدنيا فانية وأنها متعة زائلة أيام معدودة وتذهب، والآخرة هي دار القرار، هي المستقبل الحقيقي، هذا والله هو الذي يصلح الإنسان، يجعلك تستعد لآخرتك وتترك المعاصي والذنوب وتتوب إلى ربك. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. انظر كيف يرغبهم في مغفرة الله ورحمته. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فانظر كيف برز هذا في موعظة هذا الرجل المؤمن في سورة غافر، فهذه موعظة تتناسب مع مقصود المغفرة. قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تأمل، العزيز الغفار غافر الذنب يدعوهم لتوحيد الله وهم يدعونه إلى الشرك. قال: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هذه الآلهة التي تدعونني إلى عبادتها أو فرعون، هذا ما يملك أن يجيب من يدعوه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، إنه مخلوق حقير لا يملك لنفسه شيئا. قال: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم تأمل كيف يختم موعظته، قال: فستذكرون ما أقول لكم. وهذا الكلام ما يكون إلا من قلب ناصح، لما يعني تبلغ النهاية في نصحك لفلان مثلا، ثم أنت مشفق عليه وتخاف عليه، آخر كلمة تقولها له، فتقول له: يا فلان ستتذكر كلامي، ستتذكر كلامي هذا، لكن في وقت قد ما ينفعك فيه الندم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم تأمل كيف ذكر جدال الكفار في نار جهنم. سبحان الله، هذا من اللطائف هذه السورة. انظر كيف جاءت لهذا المقصد، يعني إبطال جدال المجادلين بالباطل الجدال بالحق لتقرير التوحيد. فمما يتناسب مع هذا المقصد أن يذكر الله تعالى حال أهل النار وهم يجادل بعضهم بعضا في نار جهنم. قال: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فلن ينفعك أصحابك الذين تتبعهم في السيئات والشهوات، كل يتبرأ من أخيه الأخ لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تعالى ينصر المؤمنين لأن معهم الحق الواضح، وجدال المجادلين بالباطل هذا يذهب. قال: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا الذي يحتاجه الداعي إلى الله، والذي يذب عن دين الله يجادل عن دين الله فيحتاج إلى اليقين، فاصبر إن وعد الله حق، يصبر ويتيقن بوعد الله ويستغفر من ذنوبه لأنها تخذل الإنسان، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يلازم تسبيح الله وذكر الله تعالى، فهذا أعظم زاد للداعي إلى الله والذي يجادل عن دين الله. ثم قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يكشف الله تعالى عما في صدور المجادلين بالباطل أنهم يجادلون كبرا وعلوا في الأرض، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم يقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل كيف القرآن يجادل ببراهين واضحة، هكذا الجدال الحق يكون واضحا قويا. وهذا أيضا يتناسب مع حال المجادل، أنت أيها المجادل مهما تتكبر فماذا تساوي بالنسبة لخلق السماوات والأرض؟ فالذي خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، وقادر على أن يبعث الناس، فكيف تجادلون بالباطل وتنكرون التوحيد والبعث ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وكذا يدعو الله تعالى الناس لعبادته، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم تأمل يعني كيف تأتي البراهين الواضحة في هذه السورة التي فيها الجدال بالحق. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا الله فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. انظر إلى هذا الجدال ما أجمله وما أوضحه. ثم أيضا يقول: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله، الآيات تحيط بالإنسان من كل جهة، في نفسك، في أطوار عمرك، الليل والنهار، السماء والأرض، صورتك، صوركم فأحسن صوركم. ما يجد الإنسان مفر أمام هذه البراهين إلا أن يوحد الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في جزاء المجادلين: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إلى آخر الآيات في هذا. فتأمل سبحان الله إلى يعني جمال التدرج في هذه السورة في موضوع الجدال. افتتحها مثلا بقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد حتى يطمئن القلب. كيف تتعامل مع هذا المجادل؟ اطمئن، لا تغتر مهما جادل ويعني يتظاهر بأنه عنده علم وبراهين، فلا تغتر به. وذكر أن الله تعالى أهلكهم فكيف كان عقاب. ثم ذكر الله تعالى يعني في موضوع الجدال مقته على المجادلين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتام، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ثم كشف عما في قلوبهم من الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ثم جاء جزاؤهم في آخر الآيات هنا، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون إلى آخر الآيات في ذكر جزائهم في نار جهنم. ثم تأمل يعني أيضا ترجع السورة مرة أخرى يعني الجدال بالحق بالبراهين الواضحة، لما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. هؤلاء المجادلون يريدون إبطال الحق، فيقترحون على الرسول الذي يأتيهم آيات وخوارق للعادة، يقولون له ائتنا بآية، وهكذا يجادلون بالباطل. هذا تعنت، لأن الرسول يأتيهم بمعجزة ويأتيهم بكلام الله تعالى وحي الله الذي هو أعظم آية، ثم كذلك الآيات تحيط بهم من كل جانب. فتأمل كيف قال فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ثم قال مباشرة الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يعني أيها المبطل أيها المجادل، انظر إلى الأنعام، بهيمة الأنعام التي تعيش عليها، وكانوا طبعا في الماضي يعني يعتمدون عليها، ولا زالت يعني بهيمة الأنعام ثروة حيوانية ما يستغني عنها الإنسان في حياته. فلو تنظر في هذه الآية فقط والمنافع التي ذكرها الله تعالى أو جعلها الله تعالى في هذه الآية، هذا يجعل العبد يستحي من ربه ويعني يشكر الله تعالى و يوحد الله ويعرف عظمة الله جل وعلا في كل مخلوقاته لما يتفكر في هذه الآيات وعجائب المخلوقات. ثم يذكر الله تعالى نهاية المجادلين في هذه السورة، يقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي علم عندهم؟ عندهم شبهات واهية، فهم يجادلون بالباطل بالشبهات التي عندهم ويفرحون بهذا الجدال ويظنون أنهم يعني ينتصرون على الحق. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به. مثلا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يظنون أنهم يغلبون بهذا الكلام، أن إذا كنت صادقا فأخبرنا متى يكون يوم القيامة. ليس هذا لازما، أنا أنذركم بأن هناك يوم ستبعثون فيه وستحاسبون فيه، لكن لا يلزمني أن أعرف وقت هذا اليوم. فهكذا يعني كانوا يفرحون بما عندهم من باطل ومن شبهات. قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا، لما ينزل العذاب على المعرضين وعلى المجادلين بالباطل كيف يكون حالهم؟ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يرجعون إلى توحيد الله، لكن هل هذا ينفع؟ عاينوا العذاب ورأوا ملائكة العذاب، فقال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لأن الإيمان النافع هو الإيمان الذي يكون عن اختيار ورغبة ومحبة لله وخضوع لله، أما هذا الإيمان هو إيمان اضطراري فقط لكي يتخلص من العذاب الذي جاءه. قال سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهكذا الكافر والمجادل بالباطل يبوء بالخسران. فتأمل كيف هذه السورة سبحان الله يعني ما يعني أروع آياتها، كيف قررت يعني التوحيد وجادلت بالحق ببيان براهين التوحيد الواضحة وأبطلت يعني جدال المجادلين بالباطل ويعني حذرت من الجدال بالباطل في آيات الله جل وعلا. وبذلك نعرف الآن الصلة بين هذه السورة وسورة الزمر. يعني سبحان الله سورة الزمر الله تعالى قرر فيها التوحيد، قرر فيها التوحيد ببراهينه، ضرب الأمثال، وقرر أيضا فيها فصل القضاء بين عباده. فبعد تقرير الحق يأتي الدفاع عن الحق والجدال عن الحق وإبطال جدال المجادلين بالباطل. فتأمل كيف جاءت سورة غافر يعني فيها زيادة في حفظ هذا الحق الذي قرر في سورة الزمر، فتأتي تجادل عن هذا الحق. وأيضا يعني كما مر معنا يعني في سورة الزمر الله تعالى لما يعني ذكر فئات كثيرة موضوع فصل القضاء، فناسب في السورة أن يدعو العباد إلى مغفرته قبل أن يأتيهم الجزاء والقضاء. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى آخر الآيات. وإذا بالسورة التي بعدها مباشرة فيها أعظم دعوة للمغفرة وتسمى بسورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب. فأيضا هذه صلة جميلة. وكذلك من الصلات الواضحة انظر آخر آية في سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وإذا بك تجد يعني بعد يعني آيات يسيرة من أول السورة قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. أيضا هذا تناسب جميل بين السورتين. وهذه السورة الإخوة أيضا سورة غافر هي أول سورة من سور الحواميم يعني التي تفتتح بحرف الحاء والميم حاميم. وهذه السور يعني السلف رحمهم الله تعالى وصفوها بأوصاف جميلة مما يدل على عظم شأن هذه السور في القرآن. فمما جاء في هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعني عن الحواميم أنهن روضات دمثات يعني مثل الجنة الجميلة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن آل حاميم يعني الحواميم. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه سمى سور الحواميم بعرائس القرآن. فيعني هذه يعني سور يعني جميلة وعظيمة. ولعله يأتي معنا أيضا يعني لما نمشي في هذه السور ينكشف لنا شيء من يعني أسرار هذه السور وترابطها وجمالها، ولعلنا يعني نعرف شيء من الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون. يعني هذه كانت راية المسلمين في الجهاد في سبيل الله في بعض الغزوات، حاميم لا ينصرون. يعني الله أعلم لماذا خص هذه الكلمة وهذه الآية مثلا من كتاب الله حاميم والتي تتعلق بسور الحواميم جعلها في راية النصر. يعني هذا أمر في غاية يعني الروعة ويحتاج إلى تفكر. وأنا ما أجيب الآن لأن الإجابة الآن ما يمكن أن تكون إلا بشرح هذه السور والمرور على مقاصدها. فلعلنا نؤخر هذا بإذن الله عند يعني حديثنا عن باقي السور بإذن الله إن كان في العمر بقية. حاميم لا ينصرون. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعله هاديا لنا وأن ينصرنا بهذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإقبال عليه، على تلاوته وتدبره والعمل به، حتى ينصرنا الله جل جلاله ويسعد الناس بهذا القرآن، نسعد به في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.